الذي حكم فيه بفساد المضاربة وبالضمان، ثم تعرض إلى كيفية الضمان بقوله هل يضمن جميعه إذا تلف البعض أو الكل، بعدم التمييز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الواجب أو القدر الزائد فقط، أو يفصل بين أخذه دفعتان وأخذه دفعتين، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني. أقوال ثلاثة ذكرها واختار التفصيل القول الثالث. وقلنا بالأمس أن البحث إنما ينتهي إلى هذه الأقوال، اختيار أحد الأقوال الثلاثة، فيما إذا في التقدير الثالث من التقديرات الثلاثة التي ذكرناها، أي إذا افترضنا أن المال مضمون بتمامه حتى البعض المقدور يكون مضمونا لأن المالك لا يأذن بالتصرف بل بالإبقاء على المال تحت يده إذا لم يكن قادرا على المجموع، حتى البعض المقدور لا يرضى به لأنه يريد المجموعية، فحينئذ يتعين حينئذ القول بالضمان في جميع المال لأن جميعه مضمون، بمعنى أنه لا إذن من المالك به. كما أنه إذا قلنا بأن اليد على المال يد أمينة حتى إذا كانت المضاربة فاسدة، إلا أن ما أخذه يكون يده يد أمينة، من باب أن شرط المجموعية لا يرجع إلى الاستيمان، أو من باب أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، البيان الذي بيناه بالأمس. إذن فلا ضمان حتى في الزائد فضلا على المقدار المقدور، فلا موضوع حينئذ أيضا للبحث عن أن الضمان هل يكون للجميع أو للقدر الزائد عن القدرة، وإنما تصل النوبة إلى هذا البحث فيما إذا قلنا أنه اليد بلحاظ المقدار المقدور يد أمينة، ولحاظ المقدار غير المقدور لا يرضى المالك ببقاء المال في يده، أي عدم رضاه وعدم استيمانه بمقدار العاجز، بالمقدار الذي يعجز عنه لا بأصل المال حتى المقدار الذي يتمكن منه من الاتجار به. بناء على هذا التقدير الذي ظاهرا يستظهره كأن السيد الماتن يستظهر هذا المعنى من شرط المجموعية، قلنا ينفتح البحث عن هذه الأقوال الثلاثة. ورأينا أن السيد الماتن يختار القول الثالث وهو التفصيل، بينما إذا كان ما أخذه أخذه دفعة واحدة المجموع الذي لا يتمكن من المجموع، وبينما إذا أخذها أخذه على دفعتين مع عدم خلطهما، وكان المقدار الثاني هو الذي لا يتمكن منه مع المقدار الأول، وإن كان قد يتمكن منه لو ترك الأول. هنا حكم بأنه يضمن ما يكون مضمونا المقدار الثاني فقط، أما المقدار الأول حينما أخذه كانت قدرته على الاتجار به موجودة فيكون ضامنا، فلا يكون ضامنا لأنه مثلا الإذن، شرط الإذن أو شرط صحة المضاربة متحقق وهو القدرة على الاتجار بذلك المقدار، فلا ضمان فيه. أما في الثاني المقدار الثاني يتعين أن يكون هو المضمون، فلو تلف الأول لا ضمان، ولو تلف الثاني كان ضمان. وقلنا أن هذا البيان هذا الوجه فسر في كلمات بعض الأعلام بإرجاعه إلى مضاربتين معاطاتيتين بعد فساد المضاربة العقدية، باعتبار أن المجموع غير مقدور منه، حينئذ المضاربتان المعاطاتيان الحاصلتان بالتسليم والدفع والإعطاء للمال الذي هو تحقيق لمحتواها مثل هذه العقود، حينئذ المضاربة الأولى صحيحة والمضاربة الثانية هي الباطلة، فتتعين حينئذ يتعين الضمان في الثانية لا في الأولى. قد لاحظنا على هذا البيان بما تقدم من المناقشات الثلاثة بالأمس. هناك تفسير آخر لكلام السيد الماتين أبعد عن العبارة لكنه تفسير قابل للقبول في نفسه، وهو أن يكون مقصود السيد الماتين هنا حينما يقول لوقوع الأول صحيحان والبطلان بسبب الثاني، يكون نظره إلى الإذن لا إلى صحة المضاربة، كأنه يقول أنه حيث أن المالك أعطى المال على دفعتين، حينما دفع المال الأول إذن قد أذن بنفس دفعه أن يكون هذا المال تحت تصرف هذا الإنسان وتحت يده، فقد استأمن يده لا محالة لأنه قادر على الاتجار بذلك المقدار. إذن فيكون الإذن بالبقاء عنده هذا الإذن محققا، لأنه شرطه أيضا محقق، وهو أن يكون هذا المقدار المدفوع رأس المال المدفوع للعامل العامل متمكنا من الاتجار، فإن هذا الشرط كان محفوظا. إذن فتكون يده يد أمينة. وحينما يدفع له القسم الثاني المقدار الثاني الذي يدفعه، حينئذ يستظهر من دفعه المقدار الثاني أنه إنما يدفعه مبنيا على أن يكون قادرا عليه مع قدرته على القسم الأول، لا أن يكون قادرا عليه بدلا عن قدرته على القسم الأول، حيث أنه قد دفع المقدار الأول الآن يدفع المقدار الثاني، فظاهر هذا التسليم للمالك أنه يستأمنه ويجعل يده يدا أمينة إذا كان قادرا مشفوطا بقدرته عليه جمعا مع الأول لا بدلا. والقدرة البدلية هنا وإن كانت موجودة إلا أن القدرة الجمعية ليست موجودة بحسب الفعل. فإذا استظهر من هذا الدفع الثاني أنك استظهر من كل دفع أن يكون الشرط موجودا في ذلك مع ما سبق لا بدلا عن ما سبق، حينئذ يقال بأن هذا الشرط مفقود في الثاني. شرط الاستيمان والإيد الذي يتضمنه التسليط من قبل المالك والدافع والإعطاء لرأس ماله إلى العامل في الثاني مفقود، في الأول حينما دفعه كان موجودا. وهذا إنما يصح لو لم تكن، فيتعين الثاني لا محالة لأن يكون تكون اليد عليه يدا غير أمينة لعدم الاستيمان بانتفاء شرطه دون الأول. وهذا إنما يصح حينئذ إذا كان الشرط بهذا النحو، شرط الاستيمان كان انحلاليا وهو القدرة على الاتجار، كان انحلاليا بحيث كل مقدار يدفعه يشترط الاستيمان في استيمانه أن يكون قادرا على الاتجار به لا أن يكون قادرا على العمل بالعقد. إذا كان شرط الاستيمان حينما يدفع أي مقدار من رأس المال شرط استيمانه أن يكون قادرا على أن يفي ويعمل بالعقد، وهو المضاربة العقدية التي أنشأه، وهو الاتجار بجميع ما سوف يحصل عليه من المال أولا أو ثانيا بعد ذلك من المال. إذا استظهرنا ذاك الاستظهار، إذن هذا معناه أن أي جزء من أجزاء رأس المال لا يرضى المالك ببقائه عند العامل إلا بأن يكون قادرا على الاتجار بمجموع ما وقع رأس مال العقد المضاربة الذي أنشئ باللفظ أولا. فيرجع إلى التقدير الأول لا محالة الذي قلنا أنه يكون الضمان ثابتا حتى في المقدار المقدور، حتى في المقدار المقدور هذا يكون حينئذ ضامنا لو تلف، لأن شرط الاستيمان لم يكن القدرة على الاتجار بهذا المقدار، بل القدرة على الاتجار بما وقع متعلقا لعقد المضاربة، وهو هذا وما سوف يعطيه هذا المجموع. هو غير قادر من أول الأمر على الاتجار بهذا المجموع، عاجز عنه. وكونه قادرا على الاتجار بهذا البعض الذي استلمه لا يكفي لتحقيق ذاك الشرط للاستيمان، إذن فيده ليست يدا أمينة. وأما إذا استظهرنا التقدير الثالث، ولهذا قلنا لابد أولا من افتراض أن الشرط شرط المجموعية لا يرجع إلى هذا المعنى بأن يكون حتى المقدار المقدور، يعني كل جزء من أجزاء المال شرط الأمانية والاستيمان فيه، أن يكون قادرا هذا المكلف على الاتيان والأداء لما هو متعلق عقد المضاربة، المضاربة العقدية، وهو الاتجار بالمجموع. إذا كان الشرط شرط المجموعية بهذا النحو، فهذا يجعل الضمان ثابتا حتى في المقدار المقدور. إنما يصح هذا الترديد بين الاحتمالات فيما إذا افترضنا أن رضاه بالبقاء عنده والاستيمان في كل مقدار يدفع مشروط بأن يكون اتجاره وعمله في هذا البعض مقدورا له. فالشرط انحلالي، مثلا شرط القدرة الذي هو شرط في الاستيمان، قدرة على الاتجار في كل مقدار يدفع، إذا كان قادرا على ذاك المقدار فيرضى بأن يبقى عنده. إذا كان هكذا حينئذ لو استظهر هذا الاستظهار لم يكن هذا الاستظهار بعيدا، ولو في بعض الحالات، لأن يقال أنه حينما يعطي المقدار الأول شرطه متحقق، إذن فهذا استيمانه. حينما يدفع المقدار الثاني بعد المقدار الأول، حينئذ هنا ظاهر هذا الإنسان أنه يريد استيمان هذا المال بشرط أن يكون قادرا على العمل به مع الأول، لا مع نقض الأول وعدم الاتجار فيه، والمفروض أنه عاجز عن ذلك. إذن فيتعين الثاني في أن لا يكون الاستيمان فيه موجودا، بخلاف ما إذا دفع الكل دفعة واحدة. حينما يدفع الجميع دفعة واحدة، الشرط نسبته شرط الاستيمان إلى كل جزء من أجزاء هذا الجميع المدفوع دفعة واحدة على حد سواء، لا تمييز لبعضه على بعض، دفع الكل مرة واحدة، فيكون الضمان تاما حينئذ في تمام هذا المال، ولا تعين ولا إذ لا تمييز، فلا تعين لبعضه دون بعض حينئذ. وحينئذ إن تم هذا الاستظهار في موارد الدفع التدريجي، تم الاستظهار المدفوع، فيتعين لا محالة المدفوع ثانيا لأن يكون هو الذي لا استيمان فيه. وأما إن لم يتم، كما إذا صرح بأنه لا فرق لي بأن يعمل بهذا أو يعمل بذاك المقدار، كله عنده كلتا الدفعتين عنده على حد سواء، هو يريد العمل بمجموع المال ولا يرضى بأن يبقى عند العامل أكثر من المقدار الذي يتمكن منه سواء، فإذا كان مقدار زائد على ذلك فالزائد لا يرضى المالك ببقائه عنده سواء من الأول أو من الثاني، لا يفرق في المالك. قد يكون هكذا لا يفرق في حاله أن يكون هذا الزائد الذي لا يتمكن منه ولا بد أن يرده ويسترجعه ولا يبقي عنده، أن يكون من المال الذي دفعه قبل ساعة أو قبل يوم والذي يدفعه الآن، هو لا يرضى بأن يبقى عنده أكثر من المقدار المقدور، فلا استيمان للمقدار الزائد حتى لو كان على دفعتين ولم يخلط أحدهما بالآخر، فإنه للمالك لا فرق بين أن يكون الاتجار بالدنانير التي دفعها في اليوم الثاني أو بالدنانير التي دفعها في اليوم الأول، وإن لم تكن مختلطة أيضا خارجا كانت متميزة باقية على تميزه، كما لعله كذلك في أكثر الموارد فإن هذا الاستظهار الذي ذكرناه لا يتم إلا في موارد المضاربات المستقلة المختلفة من حيث الأغراض، قد تكون هكذا. أما في مثل هذه الموارد، أي فرق للمالك أن يرد هذا الإنسان ويتجر بالبعض الذي يتمكن منه بالمقدار الذي يتمكن منه بالدنانير الأولى أو بالدنانير الثانية التي دفعها بعد ذلك؟ حينئذ إذا لم يكن مثل هذا الظهور فلا تعين في البين لشيء من الأجزاء لأن تكون هي الغير مستأمنة وهي المضمونة للمالك. حينئذ يأتي الترديد بين القولين المتقدمين، وظاهر المتن حينئذ في موارد عدم التعين أنه يكون الاستيمان، يكون الضمان للجميع، فكل جزء لعدم التميز يكون مضمونا لا محالة، فلو تلف شيء يكون ضامنا له، ولو تلف كله يكون مضمونا، لا خصوص المقدار الزائد. كما إذا افترضنا أنه مثلا المقدار مجموع ما دفعه له 100,000 وهو قادر على الاتجار بنصفه 50,000، فيكون مجموع 100 عنده مضمونا، وفي قباله القول الثاني أن المضمون يكون هو المقدار الذي المقدار الزائد وهو 50. حينئذ القول الثاني كما قلنا عالج بعض المحققين عالج مشكلة عدم التعيين بهذا العلاج الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا تلف الكل فيتعين لا محالة مقدار الضمان في 50، لأن الكل حينما يتلف تلف المقدار الذي مضمون وغير مستأمن عليه، وتلف المقدار الذي كان المقدار الذي كان غير مضمون، المضمون وغير المضمون كله تلف، والمفروض أنه المقدار الذي لا يكون فيه ضمان هو المقدار الزائد، فيتعين مقدار الضمان في 50 بخلاف القول الأول الذي بناء عليه يكون الضمان لتمام المئة. ولو اتجر بكل ما يمكن أن يتجر به ومقدور عليه فبقي الباقي، يتعين هذا الباقي في المقدار الذي لا يتمكن أن يتجر به الذي هو المقدار الزائد، فلو تلف ما اتجر به لا ضمانه، ولو تلف ما بقي ولم يتجر به فهو ضامن، لأنه هنا أيضا تعين بالاتجار، بنفس الاتجار تعين. هكذا في هذه الحالة. وفي حالة ما إذا لم يتجر بشيء منهما وتلف مقدار، هنا أيضا بعض المحشين الذين قبلوا القول الثاني قالوا بأنه يصبح هذا التالف مشاعا من حيث المضمونية وعدم المضمونية بالنسبة، فإذا كان المقدار الزائد الذي لا يتمكن من نصف المجموع، فإذا تلف مثلا 20,000 منه يضمن 10,000، لأن نصفه كان مضمونا ونصفه كان غير مضمون، ولا تمييز، مشاع ليس هناك تميز. إذن فإشاعة في الضمان، مع أن الماء نظير الإشاعة في الملكية، كيف في موارد الشركة في الملكية هناك إشاعة، هنا إشاعة في الضمان، فتكون بالنسبة المقدار الذي لا يرضى والمقدار الذي يرضى، هذا التلف الذي أصبح هذا المقدار التالف لم يكن متعينا في أنه تمام غير المقدور، بل من أصل المال بعده لم يعمل بشيء منه، تلف مقدار كان يتمكن أن يعمل به وكان يتمكن أن يجعله هو الزائد، فتكون المضمونية مشاعة بحسب النسبة الموجودة، فيضمن بالنسبة مثلا في هذا المثال الذي فرضناه نصف 20,000 التي تلفت، ولا يضمن النصف الباقي من التالف. إلا أن الصحيح حينئذ لو فرضنا هذا التقدير، وهو أن يكون المالك راضيا بالمقدار المقدور وغير راض بما يكون زائدا على المقدار المقدور، بالزائد لا يرضى لا بكل جزء لا يرضى إذا كان المجموع غير مقدور، وإلا رجعنا إلى التقدير الأول كما قلنا. وهذا متى يكون؟ كما أشرنا يكون في موارد الانحلالية الحقيقية، الذي يكون غرض المالك هو الاتجار بالمقدار المقدور فقط مهما بلغ هذا المقدار، والذي فيه لابد من الحكم بالصحة على القاعدة في المقدار المقدور، لا أحتاج إلى الفساد والاستفادة من الروايات. هذا موارد الانحلال بمعنى تعدد المطلوب من أول الأمر. في مثل هذه الحالة إذا افترضنا هذا التقدير بأن يكون رضا المالك بجواز بإبقاء المال عنده بالمقدار المقدور وعدم إبقاء أي مقدار يكون أكثر من المقدور، في مثل هذه الحالة حينئذ يوجد قبال هذين القولين اللذين ذكرا، القول بضمان الجميع لعدم التمييز، والقول بضمان المقدار الزائد، والزائد إذا كان متعينا بأحد التعينين اللذين ذكرناهما فهو، وإلا فيكون المقدار التالف مشاعا في المضمونية وعدم المضمونية. هذان القولان حينئذ في قبالهما يوجد قول ثالث لعله هو الأظهر، وهو خلاف كلا القولين الأول والثاني، وأيضا خلاف القول الثالث الذي دفعناه، قلنا أنه ذاك تلك حالة مبنية على استظهار خاص. وحاصل هذا الاحتمال الثالث هو أنه في موارد وجود رضا بأصل المقدار المقدور وعدم رضا بالمقدار الزائد، هنا يكون الضمان ضمان التالف دائما أي مقدار تلف، سواء ضمن الكل تلف الكل أو تلف البعض، يضمن التالف بمقدار الزيادة، التالف يكون مضمونا على العامل بمقدار الزيادة التي لا يتمكن منه. مثلا فرضنا في هذا المثال أنه دفع له سواء في دفعة واحدة أو في دفعتين 100,000، وهو قادر على الاتجار في 50 وغير قادر على الاتجار في 50 أخرى، أي مقدار تلف من هذه 100 يكون بمقدار 50,000 ضامنا، وأكثر من هذا المقدار لا يكون ضامنا، فلو تلف الجميع لا يضمن إلا 50، ولو تلف 50 يضمن كل 50، ولو تلف 50 أو أقل يضمن كل ما تلف، لأن بمقدار 50 يكون منطبقا عليه، ولو تلف 60 أو 70 فيضمن 50 من 60 ومن 70 لا تمام 60 و70. فالمعيار أنه أي مقدار تلف من هذا المال، أي مقدار تلف يضمن بسقف المقدار الزائد، ولا فرق حينئذ بين أن يكون قد اتجر بالبعض أو لم يتجر بالبعض، فإن هذا التعيين للبعض في الخارج والاتجار بذاك لا يجعل ذاك هو غير المقدور. فإننا قلنا في دفع بالتفصيل أن القدرة نسبتها إلى ما أبقاه وما عمل به على حد واحد، كان يتمكن أن يأخذ ذاك ويعمل به، كونه عمل بالبعض أو لم يعمل هذا الذي جعله صاحب القول الثاني معينا للباقي أن يكون هو المضمون دون ما أبقاه عنده، هذا لا يكون معينا. إذ من لأي نكتة يكون هذا التعيين بعد أن كانت القدرة نسبتها إليهما على حد واحد، كونه هو جعل ذاك في البيت وأخذ هذا للاتجار والعمل لا يجعل ذاك هو المتعين من أول الأمر، أنه هو الذي لم يقدر عليه وكان يمكنه أن يحكي سيأخذ ذاك ويجعل هذا مكانه. إذن فهذا ليس معينا، وإن ذكره بعض المحشين بعض أعلام المحشين رحمة الله عليه على المت في عاشيته وتعليقته، مجرد اختيار عامل ليس هو المعين لما أبقى أن يكون هو غير المقدور، فأنا يستطيع أن يختار ذاك ويدع هذا. القدرة نسبتها إلى الجميع على حد واحد. الميزان هذا أنه إذا تحققت الفرضية والتقدير الثالث من التقديرات الثلاثة التي قلنا أن البحث عن هذا الأقوال الثلاثة لابد من فتحه على هذا التقدير، وهو ما إذا كان بالمقدار المقدور راضيا الحلالية الشرط، بالمقدار المقدور راضيا أن يبقى عنده، وبالمقدار غير المقدور غير راضين، وهذا أخذ مقدارا أكثر من المقدار الذي يكون مقدورا. هنا أي مقدار يتلف من هذا المال يكون مضمونا عليه بالمقدار غير بالمقدار الزائد، يعني دائما حق المالك يتقدم في الضمان، فما تلف هذا الذي تلف إن كان بمقدار ذاك الزيادة أو أقل منه يضمن كله وهو مضمون عليه، وإن كان أكثر من ذاك المقدار الزيادة فيضمن بمقداره بهذا السقف لا أكثر من هذا السقف. والوجه في أنه لو كان التالف أكثر من ذاك المقدار لا يضمن الزائد، وأنه هنا يقال أن الزيادة على كل حال هذا الإنسان كان راضيا في أن يبقى عنده المقدار الزائد. إذا تلف كل المال أو تلف مثلا 60 أو 70 أو 80 ألف لا يقال أن هذا الإنسان قد كانت يده على جميع 60 أو 70 أو 100 يدا عادية وعدوانية، كيف والمفروض أنه كان راضيا بنحو الانحلال، كان راضيا المالك أن يبقى ما زاد على ذاك المقدار الذي غير مقدور، كان راضيا في بقائه عنده. فهذه 100 أو 60 أو 70 التالفة بمقدار 50 منه لم يكن رضا، بمقدار الباقي كان رضا، فلا معنى لأن يضمن ذاك الباقي. وأما أنه لو كان المقدار التالف بمقدار زيادة أو أقل فيضمن كله، وجهه هو أن هذا الجزء التالف يمكن للمالك أن يقول هذا الجزء كان يمكنك أن ترده لي لأنني لم أكن أرضى أن يبقى المجموع عندك، فهذا الجزء في ضمن ذاك المجموع الذي أبقيته عنده هذا الجزء لم أكن أرضى ببقائه في ضمن المجموع، نعم بقائه بدلا عن المجموع لو رددت لي من غيره كنت أبقى، كنت أرضى أن يبقى عندك، لكن بقاؤه عندك في ضمن الباقي لم يكن مورد رضاه، بقاؤه بتمامه عنده مع الباقي في ضمن بقاء الباقي عنده لم يكن مورد رضاه، والمفروض أنه تلف في ضمن بقاء الباقي عنده، ويقول هذا المقدار الذي تلف أنا أدعو تكون مقتضى القاعدة فيها الضمان، لأن البقاء لأنه تلف لمال كان باقيا في يده ضمن بقاء لا يرضى به المالك، هذا البقاء المجموعي أيضا لا يرضى به المالك، فإنه يرضى ببقاء ما زاد على 100 ما زاد على 50 ولا يرضى ببقاء هذا التالف بعينه بشخصه في ضمن بقاء المجموع، والمفروض أن التلف صار حين بقائه تحت يده في ضمن بقاء المجموع، أي جزء يتلف يمكن للمالك يقول أن هذا هو الجزء الذي لا أرضى لم أكن راضيا ببقائه بأن يتلف عندك في هذا النحو من البقاء، فيكون مقتضى القاعدة الضمان، فيكون المقدار التالف مضمونا دائما بصالح المالك، مقدار التالف يكون مضمونا إلى حد هذا السقف، سقف المقدار الذي كان يعجز عنه ولم يرده إلى مالكه، يكون هذا الضمان بهذا المقدار دائما موجود، فإذا كان التالف بمقداره أو أقل فيضمن كله، وإذا كان التالف أكثر فيضمن بهذا المقدار ولا يضمن الزيادة. إذن فبناء على استظهار الانحلالية أو فرض الانحلالية في الاستيمان، وأن المالك يرضى ببقاء المقدار المقدور ولا يرضى ببقاء المقدار غير المقدور بمقداره، لا أنه في الكل لا يرضى بنحو الشرطية الذي يرجع للتقدير الأول بنحو عدم الانحلال. إذا فرضنا الانحلال حينئذ مقتضى القاعدة التي لعلها مطابقة أيضا مع الارتكاز العقلائي في هذه الموارد، مقتضى القاعدة أن يكون الضمان ضمان المقدار الزائد دائما لكن بهذا السقف لا أكثر، فلو تلف أي مقدار أولا يحسب الضمان المضمون أن هذا إذا كان بمقداره أو أقل منه يضمن كله ويحفظ حق المالك، ولو كان التالف أكثر من هذا المقدار بذاك المقدار الخمسين يكون ضمانه، في الزيادة لا يكون ضمانه. وهذا قول احتمال قبال الاحتمالات أو الاحتمالين الأول والثاني الذي ذكرهما الماتين، فإنه بناء على الاحتمال الأول يكون الضمان للجميع، حتى لو تلف الجميع يضمن كل الستين كل السبعين كل المئة لو تلف المئة، بينما هذا خلف فرض أن هذا المالك كان راضيا بأن يبقى ما زاد على الخمسين عنده. وعلى الاحتمال الثاني بناء على الاحتمال الثاني أيضا لا، قلنا هناك يدعى إما التعيين بذاك التعيين الذي ذكره بأن بعضه الذي أبقاه في البيت هو ليتعين بأن يكون هو المضمون، أو الإشاعة إن لم يكن تعيين قال مع عدم التعيين وضمان وتلف مقدار من مال لا تعين فيه، كما لو لم يتلف الكل تلف مقدار خمسين أو ثلاثين أو عشرين بالنسبة بنحو الإشاعة يكون هناك ضمان، فإن هذه الإشاعة أيضا في هذا الضمان لا غير عقدائية غير مفهومة عند العقلاء، لأن يكون الضمان ضمانا مشاعا. الإشاعة في الملكية تصورناها من الإشاعة في الضمان لمال كله ملك لمالكه، هذا أمر خلاف الارتكاز العرفي وخلاف هذه النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن المالك في مثل هذه الحالة حالة إبقاء المجموع عنده وهو لا يرضى بإبقاء المجموع، وإن كان يرضى بإبقاء البعض ورد البعض، أي مقدار يتلف يمكن أن يشير إلى يقول له أنا لم أكن راضيا أن يبقى هذا عندك فيتلف، لأنه لم يكن يرضى أن يبقي هذا جمعا. نعم كان يرضى بأن يبقيه بدلا، أما إذن فهذا الإذن يرجع إلى إذن بالبقاء كل خمسين بدلا، والإذن البدلي يوجب رفع الضمان، الإذن البدلي يوجب رفع الضمان عنه إذا كان قد دفع ذاك المقدار، يعني إذا كان أيضا بدليا في مقام التلف، إذا كان التلف بهذا الترتيب بحيث دفع ذاك وبقي هذا فتلف حينئذ لا بأس، هذا يكون فيه الإذن البدلي لا يرفع الضمان الجمعي، لأن الضمان الجمعي يتوقف على الإذن الجمعي ولم يكن له إذن جمعي، لم يكن يأذن أن يبقى هذا التالف عنده ويتلف عنده في ضمن بقاء الباقي لا يرضى، فيقول له لم أكن من الأول راضيا، المالك يقول له لم أكن راضيا أن يبقى هذا تحت يدك مع بقاء الباقي، فالتالف كان تلفا لمال لا يرضى المالك بتلفه بتلفه في ضمن بقاء المجموع في يده. نعم كان يرضى بتلفه لو كان قد رد الباقي، لو كان قد رد الباقي كان يرضى بتلفه، فمثل هذا الاستيمان استيمان تقديري لا استيمان فعلي، وإذن تقديري لا إذن فعلي، ليس إذنا بتلف هذا المال عنده مع بقاء المجموع مع بقاء الباقي عنده، إذن بأن يتلف واستيمان ورضا بأن يتلف عنده ويقع تحت يده لو رد الباقي، والمفروض أن التلف كان تلفا مع عدم رد الباقي مع بقاء الباقي عنده، فينطبق على أي مقدار يتلف بذاك المقدار بالسقف الذي هو السقف الذي لا يرضى به وهو غير المقدور خمسين بحسب الفرض، بمقدار سقف الخمسين أي مقدار يتلف ضمن بقاء ضمن وجود المجموع عنده تحت يده، أي مقدار يتلف يصدق عليه أنه على اليد ما أخذت، وليس المالك راضيا بهذا التلف عنده لأن هذا تلف في ضمن، والإذن بإبقاء المقدار المقدور الذي لا تميز له إذن بدلي لا إذن جمعي، والإذن البدلي إذن تقديري يرجع حسب النظر العرفي للتقديري، يعني لو رد الباقي يرضى أن يكون هذا عنده، أما لو لم يرده لا يرضى، مرجع الواجب التخييري الواجبين المشروطين، هناك قرأت في الأصول إرجاع الواجب التخييري الواجبين المشروطين، فحسب الحقيقة كل مقدار يتلف يمكن للمالك أن يشير إليه يقول أنا لم أكن راضيا بأن يتلف هذا المال عندك لماذا لم ترده عليه، والعرف أيضا يساعد على هذا الفهم يغلب حق المالك هنا ويقول المالك لم يكن يرضى أن يبقى مجموع المال تحت يده، صحيح كان يرضى أن يبقى نصفه، ومن قال له أن لا يرد ذاك النصف لكي لا يكون هذا التالف مضمونا عليه، لم يكن يرضى أن يبقى المئة عنده كان يرضى أن يبقى خمسين عنده وهذا أبقى المئة عنده بالعرض المالي، فأي مقدار يتلف يكون مضمونا إلا لو زاد على أصل المقدار الذي فيه الرضا وهو الخمسون، فيه عدم رضا. لو زاد كما لو تلف الكل أو تلف الستون، هناك يقال المفروض أن المالك كان يرضى أن الزائد على الخمسين يكون باقيا عنده، إذن فبمقدار الخمسين يكون مضمونا، زاد عن الخمسين لا يكون مضمونا. فما ذكره ذاك العلم المعلق على المتر من أنه لو تلف الجميع يضمن بمقدار الزائد، هذا صحيح. لو تلف الجميع، بل لو تلف أكثر من المقدار الذي لا يتمكن منه، فبمقدار الذي لا يتمكن لا ضمان أكثر من هذا المقدار، فيضمن بمقدار الخمسين في هذا المثال. وما زاد سواء كان الكل أو ستون أو سبعون أو تسعون لا يكون ضمانا للرضا بالزائد. أما حينما يكون التالف بمقدار هذا الذي بمقدار الزائد أو ما دون، فيكون كله مضمونا تغليبا لحق المالك على القاعدة، من باب أن قاعدة على اليد تقتضي الضمان إلا ما أذن به. وما تلف بهذا الذي تلف يمكن للمالك أن يقول لم أكن قد أذنت بأن يبقى تحت يدك في ضمن المجموع، إذن وقد تلف في حال وجوده تحت يده في ضمن المجموع، فلا يوجد فيه إذن. ما دام لا إذن بالتالف بالخصوص، إذن قاعدة الضمان تقتضي الضمان، لأن القاعدة تقتضي الضمان، لأن الأصل أن اليد ضامنة إلا ما أذن مستوم، والمفروض أن الإذن إذن بدلي في أن يبقى بعض هذا المال لو يدفع البعض الآخر، أو إذن في البعض، هذا البعض حينئذ لا يتعين في هذا. إذن قاعدة اليد تقتضي ضمان أي مقدار تلف إذا كان دون أو مساويا مع المقدار الزائد. فالاحتمال الأقرب سوف يكون هذا الاحتمال الثالث، وهو أنه المقدار الذي هو المقدار الغير المتمكن منه يكون مضمونا أولا، وما زاد عليه لا ضمان فيه. فلو كان التالف بمقداره أو أقل فكله مضمون، ولو كان التالف بأكثر منه فالزائد لا يكون مضمونا وبمقداره يكون ضمانون. هذا ما ينبغي أن يذكر حينئذ في هذا التقدير الثالث. إذن فظهر أنه الحكم على التقديرات الثلاثة يختلف. التقدير الأول فيه ضمان على كل حال، لأي جزء من أجزاء رأس المال لو تلف هناك ضمان، هذا على التقدير الأول الذي يكون شرط الاستيمان مشروطا حتى في الجزء، حتى في المقدار المقدور استيمانه وأمانية يده مشروط بأن يتمكن من الاتجار بالكل، ولا يرضى المالك ببقائه حتى بقى هذا المقدار المقدور عنده. على هذا وهو التقدير الأول، الضمان ضمان لجميع المال، لكل جزء جزء من تلف يضمنه وحده أو ضمن الجميع يضمن الجميع. التقدير الثاني أن يكون بالعكس، الاستيمان غير مشروط أصلا مطلقا، هنا تنعكس النتيجة أنه لو تلف الجميع لا ضمان أيضا لأي مقدارين حتى المقدار غير مقدور، لأننا افترضنا أن حتى في غير المقدور لا يوجد قيد للاستيمان، وأن دفعه استيمان لنفسه، أو من باب تلك القاعدة التي قلنا أن التمسك بها غير صحيح، فتنعكس النتيجة حينئذ، لا يكون ضمان أصلا، فلا يتم شيء من الاحتمالات الثلاثة. على التقدير الثالث أن يكون إذنه انحلاليا، في المقدار المقدور يرضى بأن يبقى عنده، في الزائد لا يرضى، كما لو كانت المضاربات مضاربات عديدة انحلالية وكلها على مستوية الأقدام للمالك، حينئذ هنا لا فرق بين هذا الرأس المال أو ذاك رأس المال، الدنانير الأولى والدنانير الثانية لو كانت في دفعات كما هو الغالب، أو كان دفعة واحدة مثلا، هنا في مثل ذلك إذا كان الرضا بالمقدار المقدور وعدم رضاه بالمقدار غير المقدور بمقداره لا أكثر، فيكون هذا المال الموجود عنده بمقدار منه مرضي عند المالك أن يبقى عند العامل، بمقدار الزيادة غير مرضي، إلا أنه حيث لا تميز، لا ميز لهذا الزائد عن ذاك غير الزائد من حيث الخارج، حينئذ يرجع مثل هذا الإذن إلى أنه لا يأذن بإبقاء أي مقدار من هذه الأجزاء في ضمن الباقي إلا بدلان لا عرضان. وهذا الإذن البدلي الذي مقتضاه الضمان لما يتلف بمقدار ذاك الزائد، بحيث أولا يخرج ما زاد، ثم حين إذن الزائد عليه لو كان التالف أكثر من ذاك المقدار ذاك لا يكون مضمونا، إذ يكون حين إذن مأدونا فيه على كل تقدير، حتى على الإذن البدلي ذاك الزائد مأدون فيه. فيكون الإذن البدلي والاستيمان البدلي مقتضيا لتعين هذا الاحتمال لا الاحتمالين اللذين ذكرهما السيد الماتن الأول والثاني، فضلا عن الثالث الذي هو التفصيل، ويقولنا أنه لا يتم إلا في بعض موارد الاستظهارات الخاصة. هذا ما ينبغي يذكر في هذه النقطة. ثم بعد ذلك يتعرض الماتن إلى شيء آخر، يقول ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد وإلا ضمنه. إذا تجدد العجز في الأثناء، يعني كان حينما أخذ المجموع للمضاربة كان قادرا، قبل أن يعمل تجدد العجز، قال وجب عليه رد الزائد، المقدار الزائد افترضنا أنه لا يرضى ببقاء ما لا يتمكن منه في يده، لابد أن يرده، هذا وجب عليه رد الزائد. فإذا لم يرد مع قدرته على الرد طبعا، وإلا كان أيضا لم يكن ضمانون، لأن الدفع حينما دفع كان قادرا وغير عاجز، فكانت أمانة. حينما يرتفع القدرة بالمقدار الزائد ويصبح عجزون بالمقدار الذي يقتضيه البقاء للرد، أيضا لا ضمان فيه، لكن المقدار الذي ينشأ من البقاء من عدم الرد يكون عدم الرد فيه موجبا للضمان، لأنه لا رضا للمالك أن يبقى هذا المقدار الزائد عليه. إلا أن قوله، ومن هنا يكون ضامنا، قوله وجب عليه رد الزائد هذا فرع الانحلالية التي أشرنا إليها، وإلا لو كان القدرة على المجموع شرطا للاتجار بأصل حتى ببعض المال فيجب عليه عند تجدد العجز أن يرد الجميع لا يرد الزائد، ينبغي أن يقول وجب رد الجميع. فهذا الكلام إنما يتم وجوب رد الزائد لو كان شرطه بنحو الانحلال، لا لو كان شرطه بنحو المجموعية، وإلا وجب رد الجميع بمجرد أن يتجدد العجز. حينما أخذه كان قادرا، لكن حينما أراد أن يعمل سقط فتمرض وأصبح عاجزا من الاتجار بتمام المال، يعجز الاتجار ببعضه. إذا كان الاتجار بالتمام شرطا بنحو المجموعية الاتجار حتى بالبعض، بحيث لا يرضى المالك بالاتجار بالبعض وحده، إذن إذا تجدد العجز وجب رد الجميع لا وجب رد الزائد. ففرض وجوب رد الزائد أيضا مبني على التقدير الثالث، فكأن الماتن يتصور التقدير الثالث في كل هذه الأبحاث، وحينئذ يكون من الغريب حكمه بالبطلان والفساد، لأنه بناء على الانحلالية بهذا المعنى لماذا يكون فاسدا في المقدار المقدور، معنه حكم في البداية بالفساد في النقطة الأولى. فرض الحكم بالفساد فرض اشتراط المجموعية، وفرض الانحلالية في هذا الشرط يناسب فرض تعدد المطلوب، وأن المالك يرضى بالمضاربة بكل بأي مقدار يقدر من هذا المال. فلهذا يوجد ارتباك في كلمات الماتن في الواقع في هذه النقطة. وعلى كل حال، فإذا كان الشرط شرط الاستيمان بنحو الانحلال يصح هذا الكلام، وجب عليه رد الزائد وإلا ضمن الزائد. وكيفية الضمان هو الذي بيناه، أنه من حيث التلف هذا المقدار يكون ذاك الكلام يجري. وإذا كان الشرط المجموعية ليس بنحو الانحلال بل بنحو الشرط شرط عدم القدرة على الاتجار، ليس بنحو الانحلال بل بنحو المجموعية، بحيث لا يرضى بأن يبقى حتى بعض المال المقدور من الاتجار به، لا يرضى ببقائه عنده إذا لم يكن قادرا على الاتجار بالجميع وعاجزا عنه. فتجدد العجز كعدم تجدده من كوجوده من أول الأمر، من حيث أنه يوجب الضمان لأصل المال لو أبقى عنده، فيجب رد الجميع لا أنه يجب رد الزائد، لأنه لا يرضى حتى بذاك المقدار المقدور، إذ يريد الاتجار بالمجموع ولا يريد الاتجار بالبعض. إذن فهذا هذه النقطة أيضا بحاجة إلى تعديل، وأنه إنما يتم على فرض الانحلالية في شرط القدرة لا على فرض المجموعية. وبهذا ينتهي البحث عن الشروط العشرة التي ذكرها السيد الماتين لصحة المضاربة، وبعد ذلك يعقد مسائل مسألة مسألة التي هي مثلا تطبيقات أو تفريعات أو بعض الحيثيات والشؤون التي ترجع إلى أحكام المضاربة وخصوصيات المضاربة، تأتي إن شاء الله.